سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، اسم الله سبحانه وتعالى الحليم، والله سبحانه وتعالى في إثبات اسم الحليم له آيات وأحاديث. أما الآيات فكثيرة، لو أدخلنا فيها الذي جاء غير معرفا بأل، فقول تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وقال تعالى في سورة البقرة أيضا: واعلموا أن الله غفور حليم. وقال في سورة البقرة أيضا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وقال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وقال في سورة النساء: وصية من الله والله عليم حليم. وقال في سورة المائدة: عفى الله عنها والله غفور حليم. والآيات كثيرة في إثبات الله عز وجل الحليم. وورد أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحانه تبارك الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. هذه الكلمات أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا إذا نزلت به كربة أو شدة أن يقولها: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحانه تبارك الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. هذا حديث الصحيح فيه التصريح بوضوح في إثبات اسم الله سبحانه وتعالى الحليم. فما معنى الحليم؟ قال الإمام الغزالي رحمه الله: هو الذي يشاهد معصية العصاة ويرى مخالفة الأمر ثم لا يستفزه غضب ولا يعتريه غيظ ولا يحمله على المسارعة إلى الانتقام، مع غاية الاقتدار لا يحمله على المسارعة إلى الانتقام عجلة وطيش، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان، في القصيدة النونية المشهورة الطويلة. يقول الإمام السعدي رحمه الله في شرحها: فالحليم الذي به الحلم الكامل، الذي وسع أهل الكفر والفسوق والعصيان حيث أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة رجاء أن يتوبوا، ولو شاء لأخذهم بذنوبهم فور صدورها منهم، لأن الذنوب تقتضي ترتب آثارها عليها من العقوبات العاجلة المتنوعة، ولكن حلمه سبحانه هو الذي اقتضى إمهالهم، كما قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. إذن الحليم أي الذي لا يعجل بالعقوبة مع قدرته على الانتقام، الذي لا يعجل بالعقوبة مع كمال قدرته على الانتقام. ولا معنى آخر قريب من هذا، أو هو نفسه ولكن مكمل له. قال الإمام الحليمي رحمه الله: الحليم الذي لا يحبس إنعامه وأفضاله عن عباده لأجل ذنوبهم، ولكنه يرزق العاصي كما يرزق المطيع، ويبقيه يعني يبقيه حيا، وهو منهمك في معاصيه كما يبقي البر التقي، وقد يقيه الآفات والبلايا وهو غافل لا يذكره، فضلا عن أن يدعوه كما يقيها الناسك الذي يسأله وربما شغلته العبادة عن المسألة. يعني أعلى الناس بالتقى والصلاح من انشغل بطاعة الله عز وجل عن المسألة، فيرزق العاصي كما يرزق هذا التقي الذي شغلته العبادة عن المسألة. هذا يسمه يعني حلم الله، أي الذي لا يحبس كرمه ونعمه وأفضاله لأجل ذنوب الخلق. إذا هو الذي لا يعمل بالعقوبة، هذه واحدة، ولا يزال يرزقهم وينعم عليهم ويتفضل. وقال ابن كثير: أن يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه وهو يحلم فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل ويستر آخرين ويعفو. صور من حلم الله سبحانه وتعالى، يعني أمثلة ما أوسع حلمه سبحانه وتعالى، ولا استطاع أن يشمل ويذكر سعة حلمه سبحانه وتعالى في كلمات، ولكن نذكر أمثلة وردت في القرآن والسنة تبين حلم الله سبحانه وتعالى. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. تخيل كده، عبد ضعيف هو القادر، إن كان هذا حق انزل علينا العذاب، عجل لنا العذاب. هذا يعني في عرف البشر نقول استفزاز وإثارة الغضب، ولكنه لا يستفزه شيء سبحانه وتعالى لأنه هو الحديث. فمع هذه المقولة الشديدة لا يزال الله عز وجل يرزقهم ويعافيهم ولا يعجل العقوبة ولا ينزل العذاب الذي يستعجلون، رغم أنهم جديرون وحقيقون به، ولكن الله الحليم يظهر حلمه في ذلك. ومثله قوله تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قطنا يعني حظنا ونصيبنا من العذاب، ادينا قطنا ونصيبنا وحظنا من العذاب وعجله لنا، تأثره لنا ليه؟ فهذا فيه استبدال، ولكن الله الحليم سبحانه وتعالى لا يزال لا يعاجلهم بالعقوبة ولا يزال يرزقهم ويعافيهم. وأشد منه قول اليهود إذ قالوا: يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء. رد الفعل ايه؟ خلاص لما تحب نقول نعم كده عشان تشوفوا مين الغني ومين الفقير، لا، ما فعل هذا رب العلم، ما فعل هذا، ما زالوا اغنى الخلق. وهذا من كمال حلم الله سبحانه وتعالى، فصدق خلق الذين الذي لا يحبس انعامه وافضاله عن عباده لاجل كفرهم وذنوبهم. دي قصه ثانيه، دي قصه ثانيه خالص. ان اسم الله سبحانه وتعالى الرازق والرزاق وكلاهما وارث في القران والسنه، يستلزم ان يرزقهم، واسمه الحليم يستلزم ان يمهلهم ولا يعجل. فاشد منه قول اليهود: يد الله مغلوله وهو سبحانه يبقي اطلاله عليهم وعلى كافه بني ادم. وقالوا: ان الله فقير ونحن اغنياء، ثم هو سبحانه وتعالى يغنيهم من فضله. هم الذين يقولون ان الله فقير ونحن اغنياء. وامثاله في القران كثير مما صدر من الجهال والاجلاف والسفهاء. يعني لما تنظر في الارض ممن يعبدون اصنام ويعبدون احجار ويطوفون بالقبور ويتمتعون بالحديد، ولما تنظر الى الوان المعاصي والذنوب لمن ادم وشركهم بالله سبحانه وتعالى، وتنظر الى سعه حلم الله سبحانه وتعالى في انه لا يزال يبقيهم احياء ولا يزال يرزقهم ولا يزال يعافيهم ولا يزال لا ينزل عليهم بطشه وانتقامه، تعلم معنى ان الله سبحانه وتعالى هو الحليم. دلالة اسم الله عز وجل الحليم، احنا قلنا اي اسم من اسماء الله الحسنى ليه كم دلالة؟ ثلاث دلالات: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة لزوم. دلالة المطابقة يعني كل اسم من أسماء الله يدل على ذات الله مطابقة، يدل على ذات الله مطابقة. فالرحمن هو، والحليم هو الله، والرزاق هو الله، وهكذا سائر الأسماء. فأول اسم الحليم يدل على ذات الله مطابقة، فالحليم هو، ولا يستلزم من تعدد الأسماء تعدد المسمى، فقد يتسمى المسمى الواحد بأسماء جدان. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحمد، وهو محمد، وهو الماشي، وهو الحاشر، وهو العاقب، كل دي أسماء من شخص واحد مسمى واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قول بعض السلف قال أن تعدد الأسماء يستلزم تعدد المسميات كلام باطل، مخالف للفطرة ومخالف للغة ومخالف لنصوص آيات القرآن الكريم. فالحديث له هذا، قال عبده الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، كل هذه أسماء له. وفي الأول قال هو الله الذي لا إله إلا هو، ثم ذكر هذه الأسماء. فتعدد الأسماء لا يستلزم تعدد المسميات كما قالت هذه الفرق الضالة. ثانيا، دلالة تضمن، يعني ما يتضمنه هذا اللفظ من المعنى. فالحليم تشير إلى صفة الحلم، ولا نقول كما قال المعتزلة أو الجهمية وقالوا حليم بلا حلم، عليم بلا علم، سميع بلا سمع. قال إنه أثبتنا لله الحلم إذا شبهنا الله بالمخلوقين، إلا يقول فلان حليم، إذا ما عرفنا أنه حليم. لا، ده الحليم دي كلمة من المقصود بها الحلم، ما المقصود بها إيه؟ المقصود بها شيء لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. هذا كلام باطل. إن القرآن نزل عربيا لنتدبر آياته، والله بنى الأحكام على معاني أسمائه، فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا أردت حكم على الذين لم يقدر عليهم من هؤلاء أنهم قد غفر لهم ورحمهم، إيش أنهم قد غفر لهم ورحمهم؟ قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، فهذا يستلزم أنه غفور يعني ذو مغفرة، ورحيم يعني ذو رحمة، فقد غفر لهم ورحمهم. وكذلك الحليم، فاسم الله الحليم يدل على صفة الحلم، ودي دلالة ايه؟ تضمن، يعني ما يتضمنه لفظ الحليم من معنى، فلفظ الحليم يتضمن معنى ايه؟ الحلم. وهذا بخلاف المخلوق، فإن المخلوق قد يتسمى بالاسم ولا يكون صفة له، فما أكثر من يسمى محمدا وهو من أذن الخلق وليس محمدا، وما أكثر من يسمى عادلا وهو أعظم الناس، وهكذا. فالمخلوق يتسمى به ولا علاقة له لأن يكون صفة له. وأما رب العزة فأسماؤه أوصاف، أسماء الله عز وجل نعوذ الله نعيون عز وجل ووصى فيها رب العزة سبحانه وتعالى. فاسم الله الحليم يتضمن صفة، فيوصف رب العزة بالحلم لأنه لأن من أسمائه الحليم. ثالثا، وهي المهمة والتي نضيف فيها الكلام، وهي دلالة اللزوم، يعني ما يلزمه هذا الاسم من معاني. احنا قلنا دلالة التضمن ما يتضمنه من معنى، الحليم يتضمن معنى الحلم، لكن دلالة اللزوم يعني ما يستلزمه الحلم من صفات أخرى. قلنا المثال قبل كده، الاسم الله الخالق يستلزم أن يكون عالما، يستلزم أن يكون قديرا، فأسمنا كل هذه مستلزمات ولوازم أن يكون خالقا، فلا يخلق جاهل ولا يخلق من ليس له عليم. وكذلك لكي يكون سبحانه وتعالى حليما يستلزم أسماء أخرى، يستلزم صفات أخرى لله سبحانه وتعالى. تاني شو تقول؟ ها؟ فدي بيسموها دلالة إيه؟ دلالة إذا أسماء الله قد أي اسم من أسماء الله ليه دلالة دلالة ماذا أهل السنة والجماعة غير الفرق الضالة؟ الإسم يدل على الله سبحانه وتعالى، اسمها دلالة مطابقة. ما تقدر تقول ده الاسم يدل على كذا فالحليم، ولا أول ما تسمع كده العلماء يقولوا هذا دلالة مطابقة تفهم المقصود منها. والاسم يدل على الصفة التي يتضمن هذا الاسم، هذا الحليم يتضمن صفة، والرحمن صفة، والكريم صفة، والسميع صفة، والبصير صفة، وهكذا. دي دلالة ايه؟ تضمن، يعني ما يتضمنه هذا اللفظ لفظ الحليم من المعنى. ثالث دلالة بيسموها دلالة لزوم، يعني ما يلزمه من معاني مش موجودة في الكلمة، يعني كلمة حليم المعنى اللي فيها حلم، لكن الحلم يستلزم صفات أخرى. فما هي الصفات التي يستلزمها أن يكون الحليم حليما حتى في المخلوقين؟ بلوازم الحلم أشياء، أولا القدرة، فلا يستحق الطائف مع العجز اسم الحليم. يبقى الفلان غير الفلان، فاتصح عنه انه شاد عنه استاذ راح مات التلميذ عنده احراسه بالامس. يبقى يقول انا الحلم اللي حبسني عنه ينفع؟ نقول له ايه؟ انك عاجز، لا يسمى حلما الا اذا كان مع جمال القدرة. انما الحليم هو الطفوح مع القدرة المتأني الذي لا يعجب العقول. يبقى حصل الكلام ده ومفيش رد فعل ثانية، وهو قادر على رد هذا الفعل، لكن لو كان عاجزا فلا يسمى ايه؟ فان لم يكن قادرا كان حلمه نابعا من ايه؟ من عجزه، من عجزه ووهنه وضعفه. وحلم الله عن عباده وتركه المعاجلة لهم بالعقوبة من صفات كمال، فحلمه ليس لعجزه عنهم، وإنما هو قصف وعفو أو إمهال له مع القدرة، لأن الله لا يعجزه شيء. قال رب العزة: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فأثبت نفس القدرة هذا الذي لا يحصل، إنما رب العزة يحلم عنه ويصفح مع كمال قدرة. ثانيا: لا يكون الحليم حليما إلا إن كان عالما. يعني أنا بينه وبينكم أو واحد من ورايا ذم فيا وشتم وسب وأنا مش كلام، وأول ما جيت أنا بكلم فلان هذا الذي ذمني وأبتسم في وجهه وأحسن معاملته، ينفع أن تعدد له ثلاثة خبرين حليم إزاي؟ ليه؟ لأنه لم يعلم بعد بالذي قيل في حقه، لكي لا أسمع حليم أو غير حليم يخبر بما قيل في حقه ثم نرد رد فعله. شنو ليه؟ فلا يكون الحلم الا مع العلم. فحلمه سبحانه ليس عن عدم علمه بما يعمل عباده من اعمال، بل هو العليم الحليم الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ده كمال العلم، فكمال العلم يشير الى كمال ايه؟ الى كمال الحلم. يبقى من لوازم العلم ان يكون عليما نوعا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. جمع بالاسم عليم وحليم، يعني حلمه عنكم ليس لعدم علمه بما تفعلون، بل هو يعلم ما في قلوبكم وعليم بذات الصدور ويعلم خائنة الأعين ولا يزال يحلم مع كمال علمه سبحانه وتعالى. فإذا من لوازم الحلم دلالة اسم الحليم، دلالة النزول يشير إليها إيه؟ العلم. وإن لم يكن عالما كان ترك الانتقام بسبب إيه؟ سبب جهله، ولو علم بهذا لعله كان أن يرتب. ثالثا، نحن نتكلم عن دلالة النزول، الغنى. الغنى تلاقي مدير ضعيف الجسم ونحيف وعنده فراش ما شاء الله طول بعض وعمال يشتم فيه وعمال طاير فيه، والثاني لو مش كده هيك لكن ملوش حاجه. ليه؟ ايه اللي منعه؟ انه مشتاق. مش كده ليه؟ يخشى ان يفعل به شيئا خلاص، لا مش يعني يضر في معاشه ويضره في اي شيء، اي صورة الضرر. اذا ما الذي يمنعه عن الانتقام؟ فقره وحاجته اليه. شو ليه؟ ولكن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحليم. تجد في القرآن كثيرا ما يأتي والله غني حليم. فحلمه ليس لانه محتاج للمخلوقين، يعني مش يرفع عن المخلوقين ويعقل انه بحاجة اليهم، لا، مع كمال غناه عنهم فهو يحلم عنهم سبحانه وتعالى. فحلمه عن خلقه ليس لحاجته إليه، إذ هو سبحانه يحلم عنهم ويصفح ويغفر مع استغنائه عنه. رابعا، إذا أنت لزوم الحكمة، لا بد لكي يسمى الحليم حليما أن يكون حكيما، ولا يكون الحليم إلا حكيما واضعا للأمور في موضعه. يعني ما فيش احنا شايفين اليهود طايحين فينا، يقتلون ويشردون ويسفكون دماء واعراض، ونحن سايبينهم حلم، سايبينهم حلم، لان احنا فينا صفه الحلم ومنعنا نصبر بصفه الحلم. الكلام ده لو كان عندنا قدره وغنى وعلم لنادي شويه هتستجب، موجوده الثلاثه ديت، ونقول بس احنا سايبينهم حلم؟ لا، انما يكون الحلم مخطوطا بايه؟ بحكمه. فلا بد ان توضع الامور في نصابها وفي اماكنها الصحيحه، والا لا يسمى هذا حلما ولكن يسمى تفها، فده تفها وليس من الحلم في شيء. يبقى لا يترك الانتقام، الذي يترك الانتقام مع علمي وقدرتي وغناه ويقول ان هذا حلم ولا حكمه فيه، فهذا تفه وليس من الحلم في شيء. يبقى يستلزم من كونه سبحانه وتعالى حليما ان يكون حكيما، رغم ان كلمه حلم ملهاش دعوه بالحكمه، ولا دي كلمه غير الكلمه مشتقه منها ولا حاجه، لكن لوازم هذا الفعل الحكمه. وقيل من لوازمه الاناه، يعني الاناه من التاني، الاناه من التاني. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشجع القيد ان فيك خلقتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء، فعددهما، يعني الحلم والأناء صلى الله عليه وسلم. فكيف يتضمن الحلم الأناء رغم أن الرسول عددهما؟ يعني لو كان الحلم يتضمن الأناء وخلاص كان فيك خصة يحبها الله ورسوله الحلم، فدل على أنها غير. ولهذا الأناء قد تكون مع عدم الحلم، ولا يصير الحلم أبدا إلا مع الأناء. يعني ممكن واحد يبقى متأني وهو غير حليم، يعني فلان أساء ليك وأنت رجل مش حليم، أقول أساء بروح رجل إساءك على الوقت. طيب أساء لك فلان ولما علمت من إساءة ما وجدت فلان، هتعمل إيه؟ هتتأنى؟ هتضبط لغاية لما ترى؟ فهذا التأني كان عن حلم، فلا يستلزم التأني حلما، ولكن الحلم لا يكون الا مع الأناة. هيحلم يبقى لابد ان يكون ايه؟ متأني. فليس كل متأني حليما، فالأناة ترك العجل، فقد تكون لعارض يعرض. تقول ايه؟ فلان من عجل ان يعجل في السير، طيب وجد المصاب الدنيا زحمه هيعجل؟ هيتأنى غصب عنه يمشي على رجله علشان في عارض عرض، في شيء حصل منعه من العجل. ولكن ليست الأناة هذه عن حلم، ففي فرق بين الحلم والأناة، ولكن الحلم أبدا لا يكون إلا مشتملا على إيه؟ على الأناة. إذن الحلم من لوازمه الأناة. ثالثا وتابعا، عدم العزم على الانتقام ثالثا، وتابعا ألا يظهر ذلك للعقل. يقول الإمام الرازي رحمه الله في رابع البيان: إن الحليم هو الذي لا يعجل به الانتقام، وإن كان على عزم أن ينتقم بعد ذلك فهذا يسمى حقودا. الحليم لا يضمر الانتقام في المستقبل، لا يضمر ليه؟ الانتقام في المستقبل، فلا يعزم على الانتقام، وإن كان على عزم ألا ينتقم البتة فهذا هو العفو والغفران. ويمكن أن يقال إنه يكون حليما إذا كان على عزم ألا ينتقم البتة بشرط ألا يظهر ذلك، فإن أظهره كان ذلك عفوا. ثاني، لازم نفرق بين الحلم والحلم والعفو. الحقود قد يتأنى، ولا يعجب بالانتقام، ولكنه يظهر في نفسه شرا. ده مش حليم، ده هو ايه؟ عقول. الحليم يعزم على ان لا ينتقم، يعني على ان لا ينتقم، ولا يخبر من قال له او من اتى اليه بانه لن ينتقم. لو اخبره سمي ايه؟ عفوا. تمام. اذا الحلم فيه عدم عزم على الانتقام، ثانيا لا يظهر ذلك للعقل، لا يظهر ذلك للعقل. اذا نعيد بسرعه كده اهميه هذا الكلام. اسم الله الحليم كسائر اسماء الله الحسنى له ثلاث دلالات. مذهب اهل السنه والجماعه في اسماء الله الحسنى ان كل اسم من اسماء الله له ثلاث دلالات. دلالات يعني من الدلاله يعني يدل على شيء، فيدل كل اسم من اسماء الله على الله سبحانه وتعالى. فالحليم هو الله سبحانه وتعالى، ولا يستلزم تعدد اسمائه تعدد المسميات، بل هو مسمى واحد هو الله سبحانه وتعالى وتعدد الاسماء. في دلاله ايه؟ المطابقه، فيدل هذا الاسم على ذات الله مطابقه. ثانيا دلاله التضح، يعني ما يتضمنه هذا الاسم من صفات ومعاني. فاسم الحليم يتضمن صفه الايه؟ الحلم، يعني المعاني المستنبطه من كلمات ومن حروف هذه الكلمه. تمام. فالحليم حال ما او حال ما بمعنى ها من الحلم، هي صفه الحلم، فهذه تسمى دلاله ايه؟ تضم. فالحليم يعني ذو الحلم، ولا نقول كما قالت الجهميه حليم بلا حلم، بل هو الحليم ذو الحلم الواسع سبحانه وتعالى. ثالثا دلاله اللزوم، دلاله اللزوم قلنا ليست من كلمات او ليست من حروف الكلمه، ولكن يستلزمها، يستلزم من كونه حليما صفات لله سبحانه وتعالى. اولا القدره، فلا يسمى من لا ينتقم لعجزه حليما، بل لا بد ان يكون مقتدرا على الانتقام. فاسم الله الحليم اثبت لله صفه ايه؟ القدره. واذا لو كان ترك الانتقام لعجز ما سمي هذا حلما، بل سمي عجزا. ثانيا يستلزم حلمه ان يكون عليما، فلا بد ان يكون سبحانه وتعالى عليما بما يقع من العباد من المعاصي، وقال انه حلم عنهم ايه ولن يعاقب، والا لو كان لا يعلم معاصيهم لا سمي حليما. فالذي لا يرد الاساءة لعدم علمه بالاساءة لا يقال عنه انه حليما، ولكن يسمى جاهلا، جاهلا بالاساءة. ثالثا يستلزم من كونه حليما ان يكون غنيا، فمن ترك الانتقام لحاجته الى من يريد ان ينتقم منه يسمى هذا فقيرا ومحتاجا، فان هذا الرجل الفقير هذا العامل لا يسيء الى مديره، مع اساءة المدير اليه ليس حلما ولكن لحاجته وفقره اليه، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. لا بد ان يكون الحلم مع الحكمه، لا بد ان يكون الحلم مع ايه؟ مع الحكمه، والا لسمي هذا ايه؟ سفها. يبقى يترك من اساء اليه مع قدرته عليه وعلمه بذاته وغناه عنه ومع سعه ومدى انتقامه ومدى اساءته اليه ويتركه هكذا، يسمى هذا سفها ولا يسمى حلما، فلا بد ان يكون الحلم مقرونا بالحكمه. خامسا ان يكون الحلم مقترنا بالاناء، فلا حلم بلا اناء، لان الحلم هو عدم التعجل بالعقوبة، عدم التعجيل بالعقوبة، إذا لابد أن يكون مصحوبا بالإيه؟ بالأناء. ثالثا ألا يعزم على الانتقام، لأنه لو عزم على الانتقام صار حقدا، وألا يخبر العبد بما كان من الحلم وإلا صار عفوا. يبقى دي لوازم ستة من لوازم اسم الله عز وجل الحلم. سبعة لوازم سبعة. ولهذا ترى ده بقى يفتح لك باب من العلم لما تيجي تقرا القران، تجد اواخر الايات يجتمع مع الله عز وجل الحكيم الحليم العليم او الغني او الحكيم. اسمع الايات وتعرف اجتماع الحليم مع العليم في اكثر من ايه. فقال رب العزه في سوره النساء والله عليم حليم، وقال في سوره الحج وان الله لعليم حليم، وفي سورة الأحزاب وكان الله عليما حليما. يعني حلمه ليس ها لعدم معرفتي ولعدم علمي بمعاصي العباد. بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويرى أفعالهم وأقوالهم ويسمع الذين يقولون يد الله مغلولة ويسمع الذين يقولون أن الله قد رحم فيها ولا يزال يطعمهم ويسقيهم ويقيهم سبحانه وتعالى. هذا من كلام حزبي. واجتماع الحليم مع الغني في أكثر من آية. قال تعالى والله غني حليم. فكمال حلمه مع كمال غناه لا لحاجة إليه. واجتماع الحليم مع الغفور في أكثر من آية. قال تعالى والله غفور حليم. هذا سورة المائدة والبقرة. وقال سبحانه وتعالى واعلموا أن الله غفور حليم. وقال سبحانه وتعالى إن الله غفور حليم. فهو يحلم ويغفر فلا يعزم على الانتقام كما يحصل من المخلوق. هذا معنى غفور يعني ما لا يعزم على الانتقام. فجمع بين المغفرة والايه والحلم عنه تعالى يحلم عنه. طيب وهذا الحلم يصحب بمغفرة منه وليس على انتقام في المستقبل. واجتماع الحليم مع الشكور. قال تعالى والله شكور حليم. فالله سبحانه وتعالى خلي بالك انت ممكن واحد يسيء اليك ولا ترد الاساءة مع قدرتك وعلمك وغناك عنه واخذ الحكمة عن الرد عليه والتأني ولا تعزم على الانتقام. الحلم بمعنى الكامل. الحلم معناه الكامل. لكن لما يجي هذا الرجل اللي انت حلمت عنه يحسن في شيء فلا تشكر له احسانه. فاهمين ازاي؟ يعني ممكن يبقى الواحد حليم بلوازم الحلم تتبعوها السرعة. بلوازم الحلم السرعة. عليم وقدير وغني عن هذا الرجل وهو حكيم بتصرفه معه ويتأنى ولا يعزم العقوبة ولا يعزم على الانتقام منه. يعني حليم بمعنى حليم. ولكن لما يجي الرجل ده يحسن اليه يقول انا مش هعمل منك حاجة. بسبب التأني المتقدم. يبقى هو حلم ولكنه لم يقبل منه ليه؟ الإحسان. ولكن الله سبحانه وتعالى العبد المسيء الذي يحلم الله سبحانه وتعالى عنه يعني لا يعاشره بالعقوبة والانتقام لو أحسن هذا العبد فالله عز وجل شكور حليم. خلي بالكم دي مهمة جدا لأن كثيرا من الناس يمتنع عن الطاعة بسبب ذنوبهم. خلي بالكم ازاي؟ يبقى ليه معاصي والله سبحانه وتعالى يعاشره بالعقوبة. تيجي تقول له مثلا أو هو منه من نفسه يجي كده واحد يقول له ما تشتري عنده اسواق مثلا تقول له طاعه دي تقول طاعه يسيره تقول اشتري اسواق هو في دماغه بيتاك حاله يقول خلاص ايه لو ضعف لا بعمله بنادين مش هتقول لي تعمل اسواق بيتاك حاله يقول كده. ولكن الله شكور حليم. خذ هذا افعل هذه الطاعه وان كانت يسيره وان كنت صاحب معاصي كبيره لان الله شكور حليم. انت بتفكر انك بتعامل مخلوق يبقى مع الاساءه لهذا المخلوق تقول كتر خيره ان هو مردش الاساءة لكن هيقبل مني اللي بقول له هعمل معروف مش هيقبل ابدا. ولكن الله شكور حليم. فهذا يفتح عليك بابا من العلم عند قراءة ايات الرحمن سبحانه وتعالى. في بابا الايات هتفهمها بقى. لا مش من لوائم. فقد يقال فلان حليم وهو لا يشكر المعروف اذا احسن اليه ولكن يكون حليم ويخص بالحلم. هيك من اللوائم. لكن دي بقى جمعت احنا قلنا اسماء الله الحسنى واحنا بنشرح في القواعد قلنا حسن الاسماء اولا حسن الاسم في نفسه وحسن الاسم اذا اجتمع مع غيره. فمن ازاي؟ يبقى اسم لوحده له الكمال في الحسن كل معاني الحلم اللي اسمه معدوم مع العلم ومع القدره ومع الغنى ومع الحكمه و و و واذا اجتمع مع اسم اخر يكون المعنى جديد من الايه؟ من الحزن. فاجتماع العزيز مع الحكيم كما ضربناه في مثال احنا بنشرح القواعد قلنا ان الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعزه انه العزيز فهذا اثبات صفه العزه ووصف نفسه له كمال العزه اللي بمعنى الغلبه والقوه والمنعه وله كمال الحكمه سواء كان الحكيم بمعنى الحكم الذي له الحكم او الحكيم من الحكمه يعني ذو حكمه فله كمال الحكمه وله الحكم سبحانه وتعالى. تمام؟ إذا اجتمع العزيز مع الحكيم، العزيز احنا قلنا القوي الغالب منيع الجناب، خلاف تماما العزيز؟ فقد يكون العبد عزيزا وتأخذه العزة بالاسم، عزته وغلبته تخليه يضرب ظلما اسما وظلما وعدوانا. لكن الله تعالى عزيز حكيم فعزته مقرونة بالحكمة. والله تعالى هو الحكيم وله الحكم سبحانه وتعالى. ممكن العبد يكون له حكم لكن يرى الحكم مع الخط التنفيذ. الخط التنفيذ ليه؟ يقول لك مع الشاب لم تكن مجرم. الشاب اصبح مجرم. يبقى له حكم مع ايه؟ مع عز. لكن الله تعالى حكمته بايه؟ بعزه. فاجتماع العزيز مع الحكيم يتولد منها معاني جديده من الحسن غير كليه الوحي. فالعزيز له كمال الحسن في عزته والحكيم له كمال الحسن في حكمه او حكمته. واجتماع الدين يتولد منه وجه جديد من ايه؟ من الحسن. خدنا اسم الله الشكور مش كده؟ خدناه وذكرنا ان معنى الشكور شفنا سعه شكر الله سبحانه وتعالى. وذكرنا اليوم او بنات كل يوم الحليم. اجتماع الحليم مع الشكور يتولد منه معنى جديد بقى. وانا ممكن اشكر لكن مع الكتاب لا اشكر. لا مع الكتاب يحلم سبحانه وتعالى فلا يعذب العقوبه ويشكر لو احسن العبد. والذي مهمة حتى لا يحسر العبد شيئا من المعروف او لا يحسر المعروف بسبب ذنوبه ومعاصيه. لا تحسر ابدا المعروف. فاول ما تجد باب من ابواب الخير افعله افضل عليه. فان الله سبحانه وتعالى يشكر لك هذه الطاعة. يشكر لك هذه الطاعة. واحد يقول ويتساوى مع من لم يفعل. لو لا طبعا. لا طبعا. ولهذا قد ضاعت الحسنة بحسنة بعشرة بسبعمائة باضعاف مضاعفة لا يعلمها الا الله. لكن حصول الاجر والثواب الله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده معروف ابدا. فمن اخلص اذ يفعل الطاعه والمعروف فان الله شكور. وان كنت قد عظمت معاصيك وذنوبك لان الله حليم. قال رب العزه والله شكور حليم. فسبحانه حليم قدير عليم غني حكيم كل الاسباب. فسبحانه على حلمه مع كمال قدرته على الانتقام. وسبحانه على حلمه مع كمال علمه بذنوب عباده ومعاصيه. وسبحانه على حلمه مع كمال غناه عن اولئك المخلوقين الذين يعصون. وسبحانه على حلمه مع كمال حكمته ليس ذلك سببا. وسبحانه على حلمه مع اناته سبحانه وتعالى. فهو الحليم بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان وإذا اجتمعت مع غيرها تولد وجوه الحسن الذي تقصد. إطلاق اسم الحليم وصفة الحلم على العباد هل يجوز؟ الله الحليم ينفع فلان نقول عنه حليم؟ الجواب نعم. قال رب العزة فلما تبين له أنه عدو لله هو من ذلك إبراهيم عليه السلام تبرأ منه. لما بلال إبراهيم أن أباه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. إن إبراهيم لأواه حليم. وصف إبراهيم بإيه؟ بالحلم. والسؤال إخراج هنا كيف تبين له أنه عدو لله؟ كيف تبين له أن أباه عدو لله؟ أصح الأقوال أنه بالوحي. أوحي يعني أن أباه عدو لله سبحانه وتعالى. ولهذا كان وعده بالاستغفار له. كان وعده بالاستغفار له. فلما تبين له انه عدو لله غر منه. غر منه. ولهذا نهينا ان نستغفر المشركين ما كان للنبي الذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا للقرب من بعد ان تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدائية. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. هذه الاولى. الثانية قوله تعالى ان ابراهيم لأواه حليم. ما معنى الأواه؟ الأواه يعني ايه؟ الأواه من كلمة خاص. شو ايه؟ والحليم عرفتموها اليوم. فالأواه الحليم هنا مناسبة جدا. فلم يكن ما فعله ابراهيم لانه كان غريض القلب بل كان رجلا اواء ودي دليل على رب القلب صلاه رب وسلامه عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان اواء وكان حليم. فهاتان الصفتان بينت مدى ما استمر فيه ابراهيم من الاعوام الطويله يدعو اباه وقومه. وقال تعالى ان ابراهيم لحليم اواه منيب. فوصف إبراهيم بالحلم وقال سبحانه وتعالى فبشرناه بغلام حليم. هو مين؟ معين. قال الأصفهاني والمخلوق، هذا في كتاب الحجة في بيان المحجة، قال والمخلوق يحلم عن شيء ولا يحلم عن غيره ويحلم عمن لا يقدر عليه، والله تعالى حليم مع القدر. وبين حلم الله وبين حلم المخلوقين من الفرق أبعد مما بين السماء السابعة والأرض. فنحن نطلق كلمة الحليم على الرجل العاقل الكامل الحجة يعني الذي يضبط نفسه عند موجبات الغضب ويكفها عن أن تسترسل مع النزوات. يبتدرك كثيرهم بكلمة خبيثة تثير الغضب وتنبه الحفيظة وتوقظ الحمية وتستفزك إلى الانتقام، لكنك تصطنع الأناء وتستجيب لنداء العقل فتكظم غيظك وتملك نفسك وتتفتح حرارة غضبك وتقلم أبصار ظهرك وتلقاه كأنه لم يقل وكأنك لم تسمع. فأنت إذا الحليم الرشيد الذي يستوجب الثناء من عارفيه ويستحق الحمد من ايه؟ من معاشرين. فها انت استحققت وصف الحليم لانك صبرت على كلمه ناديه. كلمه خارجه بالبحر ثاني مره ما ردتش وقابلته بشكل وقال عنك انك حليم. قال فلان حليم. فان شئت ان تعرف حلم رب العزه سبحانه وتعالى وكيف يتجلى في اروع مظاهره واجمل صوره فلك أن تتصور مبلغ ما يقع من البشر في كل طرفة عين. كل لحظة لكن تحطي ذنوب المخلوقين على وجه الأرض كل لحظة. هذا يعبد صنم وهذا يحلف بغير الله وهذا يذبح لغيره وهذا يتوكل على غيره وهذا يستعين بغيره وهذا يستغيث بغيره بغير الله سبحانه وتعالى وهذا ينسب لله الولد وهذا ينسب لله زوجة وهذا يتمسح بقبر وهذا مغول من الشركيات حق الله سبحانه وتعالى. لأن بس هم العظام الأول هو السبع جاري يطلب داره المعاصي كل لحظة واحد راح المتبرجات واللي بينظر نظرة محرمة هذا كله هين في جنب الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا كله هين في ذنب الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. لطيف لها بقى الذنوب والمعاصي وهذا في كل طرفة عين. والله سبحانه وتعالى لا يزال يحلم بك، لا يزال يرزقهم، لا يزال يطعمهم، يسقيهم، يشفيهم، يوسع عليهم في الارزاق. شو ليه؟ مع وجود كل هذه المعاصي الا يكون الله عز وجل هو الحليم؟ يعني اللي صبر على نظرة مرتين على ظلم انسان ليه وقابله بيحتمل يا سلام ده فلان حليم ونقابله ده فلان ده حليم وكل ما نشوفه نصفه بالحلم لمرة او مرتين او عشرة. فما بالكم بهذه الذنوب التي لا تحصى في جنب الله عز وجل. وصدق رب العزة ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال على كده مش قادر قادر سبحانه وتعالى ولكن يؤخرهم الى اجل مسمهل الانابة يعني اللوازم الحلم. صفة اخرى لله سبحانه وتعالى نذكرها واحنا بنذكر صفة الحلم وهي صفة الصبر. صفة الصبر فقد اطلق عليه هذه الصفة اعرف الخلق بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل. يدعون له ولدا وهو يعافيهم ويرزقهم. يعني حديث الصحيحين ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. فده فيه استفسار ايه؟ الصبر لله سبحانه وتعالى. يدعون له ولدا وهو يعافيهم ويرزقهم. وقال ابن القيم رحمه الله وفي اثنائه الحسنى الصبور وهو من أمثلة المبالغة، وهو أبلغ من الصابر والصبار. ولكن جل من لا يفهم، فإن ابن القيم رحمه الله هو الذي علمنا أن أسماء الله سبحانه وتعالى لا تؤخذ من الأفعال ولا من صيغ المبالغة، فلا يقال أبدا أن الله سبحانه هو الصبور، لأن الذي قال لا أحد أصبر من الله على هذا سمع، لا يقال هذا، لأن ده إيه؟ فعل أو أفعل التصريف، وكلاهما لا يؤخذ منه إيه؟ الاسم إلى سبحانه، وده كتاب القواعد، وكان كتاب ابن القيم رحمه الله في بداية القواعد، ولكن جاء هنا وقال وفيها إثبات اسم الصبور إلى سبحانه، فجل من لا يكتب ولا يغفل. فالصبور على الصحيح انه لم يرد فيه ما يدل على انه من اسماء الله عز وجل، وكل ما ورد في اثبات صفه الصبر عز وجل هو هذا الحديث في الصحيحين، لا احد اصبر على اذى سمعه من الله عز وجل. وصفه الصبر لله سبحانه وتعالى، يبقى الحديث في اثبات صفه الايه؟ الصبر، مش معنى ان احنا نقول مش الاسماء، مش معنى مش الصفات، لا، الصفات تثبت بالافعال، لا يؤخذ من كل فعل اسما لله، ولكن يؤخذ منه ليه؟ صفه صفه، ده الفعل يبقى صفه لله سبحانه وتعالى، لا صفه ذاتيه او صفه فعليه. ايه الفرق بين الصفه الذاتيه والفعليه؟ ايوه، لا، الصفه الذاتيه هي التي لا تنفك عن رب العزه، والصفه الفعليه هي الصفه التي ان شاء فعلها وان لم يشاء لن يفعله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الحي، في صفة ذاتية ولا فعلية؟ إن شاء صار حي، وإن شاء لم يكن، لا، صفة ذاتية. السمع صفة ذاتية، ولئن شاء سمع على ذكر يسمع، قال الرحمة إياك يرحمكم أو إياك يعذبكم، قد يرحم وقد يعذب، قد يرحم وقد يعذب سبحانه وتعالى. وعلى ذلك فرق بين الرحمن وبين الرحيم، الرحمن صفة ذاتية، إثبات صفة ذاتية، والرحيم إثبات صفة إيه؟ ولهذا يقال وكان بالمؤمنين، ولا تأتي أبدا كان بالمؤمنين رحمن، لأن الرحمن إثبات صفة ذاتية، ولكن الرحيم هي الصفة إيه؟ التي تحصل، أو الاسم الذي يحصل من وراء الرحمة في العبادة. الصبور فيه ثلاث معاني. المعنى الأول أن يكون صفة، احنا قبل ما نقول المعاني الصبور احنا قلنا في صفات ذاتية وفي صفات إيجابية وفي صفات سلبية وصفات إيجابية، فاكرينها؟ ايه صفات سلبية وايه صفات إيجابية؟ فالصفات صفات الله سبحانه وتعالى طبعا هم العلماء يقسموا هذا التقسيم حتى تفهم أسماء الصفات، بيردوا بهذا التقسيم على فرق وفرق، في صفات يقول كان النبي قسم التقسيمه دي، الصحابه قسموا التقسيمه دي، يبقى ده قول مبتدع، في اخوه كده بيتنصحوا ويطلق البدعه على ما قاله ائمه الاسلام، هذه التقسيمات قالها ائمه الاسلام من قبل، ولم يكن قولهم بدعا ولا مبتدعا، لانه كان واجبا عليهم ان يقولوه وان يقسموا هذا التقسيم للرد على تلك الفرق الضاله. خلي بالك لما تظهر فرقة وتقول القرآن كتاب الله مخلوق، نرد من لهم ايه؟ لا، القرآن غير مخلوق. يجي واحد يقول لي عدد الثلاث على القرآن غير مخلوق، لكن انا قلت ردا على بدعة الظهر شو ليه؟ يجي واحد يقول مين قال نقسم النحو فعل وفاعل ومبتدأ وخبر مفعول به والمنصوبات والمرفوعات والمجرات، مين قال نقسم كده؟ كان لو كان الصحابة عملوا كده حرف الكلمة العربية ما كانش عندهم تقسيمة ليه؟ هذا جاهل لا يبدع القول هذه الألفاظ بأن نحو الصرف، فقال له أنت جاهل، لما ظهر النحو ظهرت هذه القواعد، فهذه التقسيمات ردا أو ظهرت للرد على هذه الفرق الضالة، فلا يقال أنها مبتدعة أبدا، وإلا لجعلت علم الأصول مبتدع وعلم المصطلح مبتدع وعلم النحو مبتدع وعلم الصرف مبتدع، كل هذه العلوم التي تخدم فهم القرآن والسنة تسألها علوم مبتدعة، ولا يقول بهذا أحد إلا متنطع جاهل. فالحرب الواحد يقول لها لسه من الأزمات دي. إذا نقول هناك صفات لله سبحانه وتعالى ذاتية لا تنفك عنها، وصفات فعلية لا تنفك عنها. وأهل السنة بيثبتوا الصفات الإيه؟ الذاتية والفعلية. الأمر ربنا هل أبدو فيها؟ نفاها ننفيها، مش كده؟ الأمر الثاني الصفات تقدم إلى صفات إيجابية وصفات سلبية. إيجابية فيها إثبات صفات لله سبحانه وتعالى، وسلبية عن التنفي شيء عن الله عز وجل. ولا يظلم ربك احدا، ايجابية ولا سلبية؟ فيها نفي ليه؟ واهل السنة والجماعة لا يمدحون الله بالنفي المحض زي ما تفهم الجميع، بل يحمدون الله، بل يمدحون الله سبحانه وتعالى بالنفي الذي فيه اثبات كمال ضده. يعني بيدفع ربنا الضر يبقى يثبت ايه؟ كمال العدل، يثبت كمال ضده. لا تأخذه سلة ولا نوم، يثبت ايه؟ كمال الحياة والقيومية. وهكذا فلما بينفوا عن الصفات التي نفاها الله عن نفسه بيثبتوا كمال خلقها، شوفوا الله ايه ويثبتوا له فيها ايه؟ الكمال. لأن النفي المحض، النفي بس من غير ما تثبت الكمال، ليس مدحا، ليس مدحا وليس فيه من الحسن شيء. وسيلة مثال احنا ضربناها قبل كده كذا مرة. لو واحد يقول لك انت مش غبي ولا دبار ولا كناس ولا احمق ولا سفيه، تقول له جزاك الله خيرا على هذا الفتح، ولا ده مش فيك هذا فن. فالذين قالوا لا فوق ولا تحت ولا يسمع ولا لا يسمع ولا اضم ولا سميع ولا 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 ونفوا كل حاجه، دول في الحقيقه انما يذمون رب العزه سبحانه وتعالى. شو ايه؟ فلو دخل رجل كما قال شيخ الاسلام على ملك من الملوك وقال له انت لست كناسا ولست احمقا ولست كذا ولست كذا، ها لامر به ان يقتل. يعني يقول دور شريك ان النبي المحض ليس فيه من الكمال شيء وليس فيه من الحسن شيء. فبيقول ان ممكن الصبور يبقى صفه سلبيه. هذه معنى وارد الصبور ان يكون صفه ايه؟ طب بتلقي يعمل قال ففيها نفي العجلة والطيش، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر من الله. يبقى تلك العجلة والطيش عن الله سبحانه وتعالى، يبقى قد تقول يكون الصبور بمعنى الذي لا يعجل بالانتقام، لا يعجل بالانتقام، وده معنى المتبرر للشيء. المعنى الثاني أن يكون صفة ذاتية. قالوا لأن روح الصبر وتحقيقه الثبات عليه. فلان صبر يعني يعني ثبت على ما هو عليه، مش أول ما أصابته ضراء وأصابته محنة تحول عما هو عليه من اعتقاده وقوله وعمله، لا صبر يعني صبر يعني ثبت على ذلك. قالت والله سبحانه هو الثابت الذي لا يتحول والدائم الذي لا يزول. فإذا قلنا أن الصبر أو إن الصبر بمعنى السهول صح أنه وصف ذاتي لله عز وجل. الله عز وجل هو السميع أبدا والبصير أبدا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لا يتحول سبحانه وتعالى ولا يتغير سبحانه وتعالى. فيكون الصبور من هذا المعنى الذي هو وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى. وقد يكون فعول بمعنى مفعل. فالصبور بمعنى ايه؟ مصبر. فالصبور الذي يصبر عباده، فلا يحصل ذلك الصبر على البلاء الا اذا القى الله عز وجل في كذلك. كسائر الاعمال، فان سائر اعمال العباد انما هي خلق الله عز وجل، من خير كتاب خلق افعال العباد، وهذا مثلا السنه والجماعه. اذا الصبور فيها ثلاث معاني، اما ان يكون صفه سلبيه فيها نفي العجل والطيش ولا يعجل بالانتقام، ثانيا ان يكون صفه ذاتيه بمعنى الدائم الذي لا يتحول ولا يتغير، واما ان يكون الصبور اي المصبر للعباد. تمام؟ كما تقول ضروب وقطوع من ضرب وقطع، فيكون الله صفه بالصبور لانه صبر قلوب عباد الصابرين بخلق الصبر فيها حتى لا تميل الى دواعي الهوى. قال ابن القيم رحمه الله وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يعيدنا، شكا وتكذيبا من الإنسان، هذا وذاك بسمعه وبعلمه، لو شاء عاجلهم بكل هوان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. والمعاني اللي احنا قلناها دلوقتي ان الله سبحانه وتعالى لا يعمل الانتقام مع قدرته عليه سبحانه وتعالى ومع علمه وسمعه لما يقولون، ولا يزال يعافيهم ويرزقهم، لا احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له ولدا ولا يزال يعافيهم ويرزقهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث القدسي كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن ادم ولم يكن له ذلك، فاما تكذيبه اياي فقوله لن يعيدني كما بداني، ربنا يقول انا هعيد الخلق ولو لن يعيدني، بل يكذب رب العزه، وليس اول الخلق باهون علي من اعادتي، واما شتمه اياي فقوله ان لي ولدا، اذ الخلق مخلوق وفيها من النقص ما فيها، وانا الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ما الفرق بين الحليم والصبور؟ نحن هنا الوقت معنى الحليم الذي لا يعتد بالعقوبه والصبور الذي لا يعتد بالعقوبه، احد معانيه. فما الفرق بين يقال فلان حليم او فلان صبور؟ لماذا قلت لحل هذا الاشكال بكلمتين؟ قال الصبور يرجع الى ارادة تأخير العقوبة، الصبور يرجع الى ارادة تأخير العقوبة، والحليم يرجع الى اسقاطها. انتصار، لكن هيك وقت ايه؟ وتعاقب وتنتقل، دي سبق صح، لكن الحلم تعمل معها ايه؟ العقوبة، تأمل معه العقوب. طب الفرق بينه وبين العفو؟
مستعمل
انه لا يضع العفو، يضع العفو يضع، ولكن الحلم لا يضمر العقوبة ولا يضمر الانتقام ولا يخبر من حلم عنه. وقال الخطابي معنى الصبور في صفة الله تعالى قريب من معنى الحليم، الا ان الفرق بين الامرين انهم لا يأمنون العقوبة في صفة الصبور كما يسلمون منها في صفة الحليم، والله أعلم بالصواب. فمن الخطاب الشام دعاء الكرام. وقال ابن القيم والفرق بين الصبر والحلم أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه، فعلى قدر حلم العبد يكون صبر، فالحلم في صفات الرب تعالى أوسع من الصبر، ولهذا جاء اسمه الحليم في القرآن في غير موضع، ولسعته يقرنه سبحانه وتعالى باسم العليم، أن علم وسع كل شيء علما، سيقرن لي حكمة تانية من أخبارنا عليم الحليم، أخبار عليم الحليم بأن الحلم مع كمال العلم، ولإثبات أنه مع سعة العلم سعة الحلم. في صفات أخرى، إحنا يعني أقوم عليك شوية، في صفات أخرى متعلقة بها، عن اسم الحليم تعلق بصفة إيه؟ الصبر، ومنها صفة الإملاء. قال رب العزة ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابي، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، من الذي أملى لها؟ ففيها إثبات صفة الإملاء لله سبحانه وتعالى، يعني الإنهاء لا يعني الإنهاء. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وقال تعالى ولم يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم، كل واحد يعرف كده من نفسه، لو كان واحد اول ما يقعد الذنب يلقى ايه كان زماننا هلكنا من زمن وهلكنا مرات ومرات. صفه التاخير يعني تاخير العقوبه، لقول تعالى ولم يعجل الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخر، من الذي يؤخرهم؟ تاخير العقوبه. صفه الاستدراج، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، ففيها إثبات صفة الاستدراج وصفة الإيمان. فهذا الإيمان الله سبحانه وتعالى وهذا الإيمان قد يكون استدراجا، قد يكون استدراجا. ثالثا، تأتيب ثالثا إلى اعتبار الإيمان بالله عز وجل المرة القادمة إن شاء الله تعالى. هل كلمة توكلت على الله ثم عليه تنافي التوحيد؟ ما معنى التوكل؟ عشان تقدر تقرأ السؤال ده لازم تعرف التوكل. التوكل عمل القلب ولا عمل الجوارح؟ طب الاستعانة عمل القلب ولا الجوارح؟ الاثنين كده؟ إذا التوكل لا يكون إلا بالقلب، فلا ينبغي أن يشرك في العمل القلبي أحد، لا يشرك في العمل القلبي أحد مع الله سبحانه وتعالى، فلا توكل إلا على الله سبحانه وتعالى. لكن أنت بتستعين بفلان، تستعين بفلان،
تستعين
بفلان، لا يجوز التوكل، التوكل عمل قلبي، لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لكن بتستعين بأشخاص، لكن تتوكل عليهم الجواب لا. صلاة الضحى هل تصلى يوميا أم تصلى وتترك؟ كما مش عارف إيه السنن غير مؤكدة. صلاة الضحى إحنا في رسالة هنا في المسجد عن صلاة الضحى، هل تصلى يوميا؟ خلاصة القول فيها في هذه الرسالة أنها تصلى يوميا، أنها تصلى يوميا. دليل ذلك قال حديث أبي ذر أمرني حبيبي بثلاث لا أتركهن حتى أموت، أو كما قال رضي الله عنه. ومن هذه الثلاث صبحة الضحى. وورد الحديث عن أبي هريرة نفس النص، أمرني حبيبي بثلاث، وفي رواية أوصاني حبيبي خليلي بثلاث. ففي هذه الحديث ورد عن صحابي ثالث، وفيها مواظبة الصحابة عليها، وهم فهموا الكلام ده من إيه؟ من وصية النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الواردة في فضل صلاة الضحى كثيرة، فتقييدها بأنها في يوم دون يوم كما قال فيه بعض أهل العلم لقول عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى قط فإنما تحكي عما تعلمه رضي الله عنه، فهي ما رأته. بدليل ورد في حديث آخر ما رأيته صلاها إلا في كذا، شوف في مرة ثانية بعد أن نفت إنما صلاها قط. واللي قال انها بدعة، العلماء قال انها بدعة، لما سئل عبد الله بن عمر ما يفعل هؤلاء قال يا بني محدث محدث، لما تقع ضحى الضحى ويرى الناس يصلونها، كان بعض الناس قال النبي قال يا بني محدث، يسألوا فأجاب عليه عبد الله بن عمر هذا امر محدث ومبتدع، فإنما حدث عبد الله بن عمر عما يعلمه. لكن الأحاديث الكثيرة الواردة في فضل الضحى والأحاديث الكثيرة الواردة في فهم الصحابة المواظبة على صلاة الضحى ترد هذا المفهوم من هؤلاء الصحابة. إذا المثبت مقدم على إيه؟ على المنفي. يبقى فلان أثبت إنه رأى النبي يصلي مقدم على من قال لم يرى، فقد يرى فلان ما لا يراه الآخر. فالجواب أن من صلى يوميا فقد تعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولأبي ذر والثالث لا أذكره من هو من حاول أن يرجع الكتاب والرسالة موجودة في المسجد. أختر ثلاث نقاط وتسألكم دعاء لها أن يثبتها الله لأن والداها يعارضونها. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا على طاعته. ولكن الذي أنصح به كل من حرص على فعل طاعة وجب المعارضة سواء من الوالدين أو من محل العمل أو من أي مكان، أي طاعة، بأمور. الأولى اولا ان يرجع على نفسه ويعود عليها لله. تقول اكيد انا بفعل ذنوب ومعاصي وعقوبتها ان تعثر علي الطاعه، فيستغفر ويتوب. لان اللي بيحصل كثيرا يا اخوان الواحد لما بيطلع يفعل الطاعه بيعجب بنفسه ويرى مقام من اهل الطاعه ومن اهل الصلاح فيما فعل من الطاعات، فبيحصل له لون من العجب او الغرور، قد يكون قد دخل عليه بهذه المعوقات من هذا الهدف، فيستغفر ويتوب ويقول على نفسي باللئيمة تكون ممهدا لهذا. ثاني الدعاء، يعني العبد يدعو في كل صلاة إياك نعبد وإياك، فأنت عبدت فعلت الطاعة، محتاج نحتاج ايه؟ عون الله سبحانه وتعالى، نحتاج لعون الله سبحانه وتعالى، وهذا العون يكون بملازمة دعاء الله سبحانه وتعالى. تلزم الدعاء أن يكلفك الله أن يصرف عنك الموانع لصرف هذه الطاعة عنك. ثالثا صحبة الخلق، لأن الإنسان لما بيجد من يشاكله في الطاعة يقويه ويؤازره، ويستعين هذه الصحبة في رد من يصده عن هذه الطاعة. يعني انهم يتكلموا يا فلان يشوف عمه وخاله ممن يحرصون على هذه الطاعة، ناس يكلموا اباء، فلعل الله عز وجل يشرح صدره. رابعا خاصة بقى موضوع الوالدين، ان يلزم العبد طاعة الوالدين اكثر مما كان يفعل قبل هذه الطاعة. وهم بمنزل الشيخ عبد الشافي رحمه الله اللي حفظنا القرآن وعلمنا، كان اول مره دخلت عليه كنت اقول مين تحفظ القران مين تقرا القران عليك، وقال لي انت دايس سنية ولا لك الادب؟ قال له واحد رايح تشتري، فقلت له لا ان شاء الله اكون مؤدب. قال لي يعني هتبقى عامل زي اللي يشوف ابوه ما يصليش، يقول له انت ما تصليش انت كافر، ولا هتروح تمسح له الجزمه عشان الواد مؤدب ليه لما ليك مؤدب يوم يصلي؟ شايفين الكلام ياخد ايه؟ فالعبد يلزم ابوك، لما ابوك اولا فيه من العطف والحنان والشفقه عليك اكثر من اي مخلوق على وجه الارض ابتداء، وان اظهر لك المعارضه على الطاعه اعلم. ولهذا نجد ان جل العلماء وعدد كبير من العلماء انه لا يقتص من الاب لو قتل ولده، لا يقتص من الاب لو قتل ولده. وبيسموا الابوه في اصول الفقه مانع، مانع من هذا السبب. ما هو القتل سبب في نقص المعنى، سبب في اختصار قتل اذا يقتص منه. في الابوه حكم مانع، حكم وضع اهو، حكم وضع الوضع الشرعي وهو المانع. فهذا هذه الابوه مانع. قال لك ليه؟ قال لك لان الحكمه من القصاص من القائد الدجر والردع لئلا يفعل ولا يفعل الرجل، وده عنده الزاجر والمانع اصلا اللي هو اقوى من الخطر اللي هو ايه؟ الابوه. فشوف الشرع معتبر ازاي هذا الامر. تعلم ان اباك اذا راى منك هذا التواضع اللي هو المفروض موجود اصلا، وهذه الطريقه الحسنه في المعامله والاحسان والذل بين يديك، ان تخفض له جناح الذل من الرحمه، تاكد ان ده يكون سبب. قوم لماذا سلم القضيه الشيخ احنا في الكلام ده، قال اخلص دموعك برشق ابيك، يعني روح بوس رجله وعيط عند رجله، عمره قلبه ما هيئت ابدا للدرجه دي، لا يسمع عمره بوس للدرجه دي تعرف في غلط عندك انت. فان مع العسر يسرى، ان مع العسر يسرى. ولازم العبد اذا فعل الطاعه لابد ان يبتلى. هو حد يفكر ان الناس تفعل الطاعه تشوف خط حديث؟ لا، الله عز وجل يبتلي. واشد الناس بلاء أمثله، فأمثل الناس في الطاعة والعبادة هو الابتلاء. هذا الابتلاء الذي يختلف الله عز وجل به، أفعلت هذا رياء وسمعة مع أول أمر ترجع ولا تصبر؟ نسأل الله عز وجل أن يثبتنا. فمن لا يصبره الله فلا مصبر له من دونه. شكر معنى الصبور أنه مصبر، صعود بمعنى مقابل. أقول يقول يجوز أن تكون الصبور صفة فعلية لأنه يصبر على ذنوب عباده. احنا قلنا صفة سلبية، مع الصفات الفعلية في منها صفات إيجابية وصفات سلبية، مش كده ولا ايه؟ اه، والصفات الذاتية في منها إيجابية وسلبية. إذا احنا جايين قلنا هذا الكلام. هل إعفاء اللحية سنة واجبة أو سنة مستحبة؟ وهل يبقى محارقها أم لا؟ هل دخل نفسنا في مسألة من مسائل أصول الفقه؟ أدام السؤال جاي سنة واجبة وسنة مستحبة، يبقى عايز يفرق بين الواجب وبين المستحب. والسؤال كيف نعرف الواجب وكيف نعرف المستحب؟ لو عندنا عمر كده في القرآن أو في السنة، إذا نعرف الأمر لا يفيد الوجوب ولا يفيد الاستحباب. متى يفيد الأمر الوجوب؟ تفضل. الله تعالى. الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه عن الوجوب. الاصل ان الامر يستلزم الفعل. لو انت قلت لولدك خف، تحتمل حاجه ثانيه؟ طيب قم ان شئت، اذا وجدت قرينه هي في حاجه ثانيه، هي دلت على ان الامر دوت لا يفيد الوجوب بل يفيد الاستحباب. وده تعريف الواجب. الواجب هو خطاب الله للمكلفين. خطاب الله للمكلفين، مكلف العاقل البالغ اللي فيه خطاب التكليف لوحده. خطاب الله للمكلفين الذي يقتضي الفعل على وجه اللزوم، يعني لازم يفعل. والمستحب هو خطاب الله للمكلفين الذي يقتضي الفعل على وجه الترجيح، يعني ربنا بيختار لك بيستحب ليك بيستحسن ليك انك تفعل هذا الفعل. قالوا نعرف الواجب انه بياتي بصيغه الامر ولا يقترن بقرينه تصرفه عن الوجوب. فاذا كان الامر كده واقيموا الصلاه، اقيموا ده فعل ايه؟ اتوا الزكاه، فعل ايه؟ امر. فإذا جاء الأمر بصيغة، فإذا جاء الفعل بصيغة الأمر فيفيد الوجوب. طب إنت ينصرف من الوجوب دولا؟ ده الأمر هنا ممكن يكون استحباب. يقول طب إيه القرينة الصارفة له من الوجوب إلى الاستحباب؟ قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. حللتم من إيه؟ من الإحرام. فاصطادوا، اصطادوا فعل إيه؟ أمر. اصطادوا فعل أمر منفوض الواحد يسمع الكلام أول ما يتحلل يروح يصطاد. مش كده؟ ولا الفعل هنا على وجه الاستحباب؟ ايه القرينه اللي دلت على
الرسول لما
قال ان النبي صلى الله عليه وسلم حل من احرامه ولم يصطاد؟ فعرض الاصطاد هنا بيان لايه؟ للحل. بيان للحل. اذا القرينه اعترف بهذا الامر. والسؤال الحديث المتفق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اعفو اللحى. اللي عايز يقول انه مستحب لازم يدور على القرينه. وإلا يسألك الله سبحانه وتعالى عن أمره وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر، إذا الأمر يفيد الوجوب مفيش خلاف فيه، لكن هتجب القرينة الصارفة لهذا الوجوب. فمن قال بالاستحباب فيلزمه أن يأتي بالقرينة الصارفة عن الوجوب إلى الاستحباب. ولا قرينة، ولا قرينة. الأمر بعد ذلك مما يؤكد أنه لا قرينة أنه لما توسع المسلمون في الفتوحات ووجد اهل الجزية كانوا يمنعونهم من اعفاء اللحى. كان ينفع واحد لا الجزية نصراني او غيره او يهودي او غيره ان يطلق لحيته؟ لا يجوز. لو واحد عمل كده يؤخذ للحاكم ويسجن لغايه ما يحلوا له، لانها صارت علامه لاهل الاسلام. فالذي يقول ان هذا كله يؤكد انه لا خارق له، ظلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعاد الخلفاء الفتوحات ظلوا على هذا الهذا. فنسال الله سبحانه وتعالى. هو قول جمهور اهل العلم. هل يجوز الحرف بصفات الله تعالى الفعليه سواء كانت هذه الصفات لها سبب معلوم او ليس لها سبب معلوم؟ يعني ليها سبب معلوم؟ في صعب سؤال هو قدره فعليه لها سبب معلوم يعني اللي هو لكي ترحم. لا لا لا، لما شرحنا اسم الرحيم والمشكل قلنا ان في رحمه للكافر وفي رحمه لغير المؤمن، اللي هي الرحمه العامه والرحمه الخاصه. نعم نعم. لا اعرفه يجوز الدعاء بها، اما الحلف فلا. والشيخ الاسلام كلام لا اذكره لها. هل ياتي العبد على فتح الراجل من السنن؟ جزا طبعا، لان السنه من تعريفها انه يمدح فاعلها ويساب ولا يذم صاحبها ولا يعاقب. ما حكم الكلام والذكر او قراءه القران اثناء الاغتسال او داخل الحمام بدون القيام بالخلاء؟ اولا ده مسألة موجودة في الكتب، هي هل يجوز قراءة القرآن في وقت الاغتسال؟ كان عندهم شيء اسمه مغتسل والخلاء، مكان وحتى لو رحت قريب هذه البيوت كان فيها فعلا اغتسال فوق بره الحمام، مش كده؟ كان يبقى فطورة بره الحمام لغاية وقت قريب جدا، يعني احنا مع صغر سننا شاهدنا الحاجات دي. لكن دلوقتي اصبح الحوض والمغتسل كله داخل الحمام،
اصبح المقتدر حكم واحد. الشيخ اسامه القطري رحمه الله قال كلام جميل في هذا. قال ان اصبحت اماكن الخلاء بالنسبه لي اللي هي المرحاض يعني ما صار فيه لا غائط ولا ذوق، بل نرى الان المغتسلات هي يعني مكان الحمام والراس في نفس الوقت انظف لعلها من حجرات النوم في عمليه الانسان. شو العباد النظيف وايش هاني وبتاع، والواحد لما بيشوفه في اي غزه يقعد يده 20 جرده ميه مش كده؟ يقول له اجدها انظف من هذه المغتسلات. اذا كان الحكم عندهم في السابق بجواز، الامام البخاري صنف في هذا قصرا او هذا في كتابه بجواز قراءه القران لمن يغتسل، اذا كان هذا الحال ايضا في مغتسلاتنا ووجود هذه المراحيض قريبه منها لا يمنع العبد من ذلك والله اعلم. نعم. النفخ في الاناء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الاناء. هل يجوز ذبح الشاه المريضه؟ الجواب نعم، يجوز ذبح الشاه المريضه. ما المقصود بالمرض؟ عرجاء، عوراء، هذه تذبح، لكن المهم ما تكونش في اضحيه او في عقيقه، لكن انها تذبح لتوكل اللحم. الجواب انه يجوز هاتها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.